ثم بين المعنى المؤلف باختصار فقال: ومعناها معنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله وحده، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لا يدعي أحد بأنه شريك لله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو الإماتة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه لو ادعى مستكبر أنه شريك لله عز وجل في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة لطلب منه أن يظهر تصرفه، أن يفعل ما ادعى، أن له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، وأسهل من ذلك عليهم أن الذباب لو سلبهم شيئا أو مسهم بأذى وارتفع محلقا في الأجواء ما استطاعت الأيدي أن تصل إليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان البشري، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذا ختم الله هذه الآية بقوله: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الرجل الذي يطلب من الصنم المعبود شيئا من المنافع أو دفع المضار، مراد به ضعف الطالب الذي هو المخلوق، والمطلوب الذي هو الذباب الطائر. وتفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تفسير هذه الشهادة يوضحها ما قصه الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام، وأعلن لقومه وفي مقدمتهم أبوه الضال الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق رغم ما بذل ابنه من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة، كما قص الله عز وجل ذلك علينا في القرآن: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واسترسل في النصيحة، ولكن حقت عليه كلمة العذاب فلم يستفد من دعوة ابنه البار شيئا حتى مات والعياذ بالله على الكفر. قص الله خبره افتتاح دعوته بقوله: إنني براء مما تعبدون. وحد الله عز وجل وتبرأ مما صنع المشركون من عبادة غير الله، ومن هنا نفهم أنه لا ولاء إلا ببراء. مع تحقيق التوحيد وجوب البراءة من الشرك وأهله، وبذلك يستقيم التوحيد. أما إذا ادعى التوحيد ولم يتبرأ من المشركين ولم يبغضهم ويبغض معبوداتهم وعقائدهم فما تم توحيده. ثم استثنى بقوله: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره من الأصنام والتماثيل التي كانوا يعبدونها تبرأ منها إبراهيم عليه السلام بل كثرها كما قصر الله خبره في القرآن. وعلل هذه البراءة بقوله فإنه سيهديني هداية تامة ترضي الله تبارك وتعالى ويكون لها معناها ولها أثرها في ذريته من بعده. أما الأصنام فإنها لا تهدي لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجلب مصلحة ولا تدفع غرة، فعبادتها باطلة تدل على ضعف عقول عابديها وموت قلوبهم. ومن أراد الله به خيرا فبهدي إلى الله عز وجل الذي من أعظم من أهمه توحيد الله وعدم الإشراك به. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تحقيق الشهادة والبراءة من الشرك وأهله بقيت في ذرية إبراهيم مفطورون عليها إلا من انحرف، فإنه عدل عن الفطرة انحرف عن الفطرة التي قال الله عز وجل في شأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن جملة الأدلة على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك والمشركين قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يوجهه إلى اليهود والنصارى لأنهم هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل، ولأنهم يدعون بأنهم أهل رسالة وأهل عبادات. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله إلى الناس جميعا فيدخل في ذلك أهل الكتاب، غير أنهم امتنعوا من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة عرضه من جملة عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الكريمة ما قصه الله بقوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسرت هذه الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة هي التي بمعنى لا إله إلا الله. وأخبره الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية عند إعراض القوم واستكبارهم عن الإيمان برسالته التي تدعو إلى توحيد الله وتحذر من الإشراك به فإن أعرضوا يا محمد فقولوا اشهدوا وقل أنت وأصحابك اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لأمر الله عز وجل نفرده بالعبادة نفرده بالتوحيد ونبرأ من الشرك والمشركين. وأتبع المصنف شهادة أن لا إله إلا الله وأدلتها بالدليل على شهادة أن محمد رسول الله، الدليل الذي يثبت أن محمدا رسول الله حقا وصدقا لا شك في رسالته. فقال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأثبت الله عز وجل رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي أنكرها اليهود والنصارى، وادعوا بأنها إنما هي رسالة للعرب، أما هم فليسوا من أهلها وليسوا معنيين بها، لأن رسالتهم رسالة كبرى كما يدعون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول، جاءكم رسول. والتنكير لهذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم، أي رسول عظيم القدر، هو من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته في الجاهلية والإسلام، وكان يسمى الأمين قبل إرساله وبعثته، ويضعون عنده الودائع لأمانته وصدقه، وكان مطاع فيهم في أمور حتى جاء الحق الذي نقلهم، الذي يريد أن ينقلهم من باطلهم وضلالاتهم وبدعهم، وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل. وعندئذ أنكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق، فقالوا بعد ذلك ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا يفتري الكذب، إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة التي نزه الله عز وجل منها رسوله عليه الصلاة والسلام وزكاه في آيات متعددات، منها قول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم، ويحب لكم كل فرج ومخرج، حريص عليكم لتهتدوا للمؤمنين رؤوف رحيم، صاحب رأفة ورحمة بأهل الإيمان، لأنهم استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما أعداء الله الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين ومنافقين، فهؤلاء أمره الله تبارك وتعالى أن يكون مبغضا لهم وصاحب غلظة عليهم، كما قال الله عز وجل: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وزكاه الله عز وجل بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات في هذا المعنى. وهذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله لها شروط ذكرها العلماء من معناها: الشرط الأول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الشرط الثاني تصديقه فيما أخبر، الشرط الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، والشرط الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا طريق إلى مرضات الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى معنا جملة من الأدلة على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة الذي هو معرفة دين الإسلام فمضى معنا تفصيل أركان الإسلام وأدلة الشهادتين، ثم واصل المؤلف الاستدلال على ثبوت هذه الأركان فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها دليل التوحيد ودليل الصلاة ودليل الزكاة، وذكر وجوب الإخلاص في جميع الأعمال أطوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. ففي قولها عز وجل: وما أمروا، أي ما أمرت الخليقة إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى، وهذا أمر شرعي، إلا ليوحدوا الله ويتقربوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، مستصحبين الإخلاص في ذلك، إذ أن الإخلاص ركن من أركان قبول الأعمال. فإذا كان العمل غير خالصا لله عز وجل فهو غير مقبول، وإذا كان العمل غير صواب فهو غير مقبول. وإذا كان العمل صادرا عن سيء الاعتقاد فهو غير مقبول أيضا كذلك. وأمرهم الله عز وجل أن يكونوا حنفاء، بمعنى مائلين عن الشرك وضروبه كبيره وصغيره، مقبلين على التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه ومكملاته، مقيمين لصلواتهم بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، مؤدين زكاة أموالهم مما يملكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشروطها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة. وختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة من سورة البينة بقوله: وذلك دين القيمة، أي من وحد الله تبارك وتعالى وعبده على سبيل الصواب والإخلاص، وكان مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، مقيما لصلاته مؤديا لزكاته، فقد أقام الدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وذلك دين القيمة. وذكره الله تبارك وتعالى أيضا في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. وألزم الله به العباد في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو دليل صريح على فرض صيام شهر رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على صفة مخصوصة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ذكرها الله في كتابه أي ذكر بداية الصوم ونهايته، حيث قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه المدة الزمنية التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصام وأن يمسك فيها المسلمون والمسلمات في هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله على الأمة المسلمة في عامها ليكون تطهيرا لنفوسهم وتزكية لجوارحهم وإحياء لقلوبهم وتكثيرا لحسناتهم وتكثيرا لسيئاتهم، فكله خير وكله صلاح وفلاح رحمة بهذه الأمة الضعيفة التي قصرت أعمارها وكثرت أشغالها فناداهم الله عز وجل في هذه الآية بوصف الإيمان وهو أشرف الأسماء، بالنسبة للمخاطبين أشرف من النداء يا أيها الناس أو المسلمون، لأن للإيمان معنى أعظم من معنى الإسلام وأعظم مما دل عليه كلمة الناس التي يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر. وهذا من حسن أساليب القرآن ومن لطف الله تبارك وتعالى بعدالته في دعوته لهم ليمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. فشرفهم بهذا اللقب وأتبعه بذكر فرض الصيام فقال كتب عليكم الصيام، وكتابة الصيام فرضيته على سبيل الوجوب، وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أن فريضة الصيام ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي فريضة فرضت على كل أمة من الأمم. ولهذا قال على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم، فأصل فريضة الصيام مكتوبة ومفروضة على الأمم السابقة عبر تاريخها، إلا أنه تختلف الكيفية، كيفية صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صيام الأمم السابقة قبلها. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الدالة على فرضية الصيام وتحتمه بذكر العلة الداعية إلى الالتزام والانقياد للقيام بعمل هذا الفرض الذي يعتبر ركنا من أركان إسلامنا، فقال لعلكم تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن جملة الأوامر الصيام. وحقا أن من حافظ على هذه الفرائض ومن جملتها الصلاة والزكاة والصوم فإنه يتصف بصفة التقوى التي ختمت بها هذه الآية في قوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل قول وفعل وعمل ظاهرا وباطنا على سبيل الرضا والتسليم والمحبة والامتثال. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والآية دليل واضح على فرضية الحج، ولكن فرضيته مقيدة بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه حج ولا عمرة. والاستطاعة كما أسلفنا في حديث مضى أن يجد المكلف زادا وراحلة ذهابا وإيابا، وإن لم يجد أيضا راحلة وكان متمكنا وقادرا على المشي لقرب المكان فإنه أيضا يجب عليه، وهكذا أيضا يشترط أمن الطريق بحيث يأمن على نفسه ويأمن على ماله فلا يناله أحد بسوء. وختم الله تبارك وتعالى الآية بحكم من كفر، من جحد فرضا من فرائض الله وأنكره ولم يؤمن به، كمن ينكر فرض الحج أو غيره من الفرائض فإنه يكون بذلك كافرا. ومن كفر فإن كفره على نفسه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وهنا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهم الفقراء إليه. وبهذه الأدلة ينتهي البحث على المرتبة الأولى، البحث في المرتبة الأولى التي هي الإسلام بجميع أركانه. وقد أتبع هذه المرتبة، وقد أتبع المؤلف هذه المرتبة بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان اختلف الناس في حقيقته إلى أصناف، انقسم الناس في حقيقته إلى أصناف متعددة. الصنف الأول الجهمية عرفوا الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقط، وهذا تعريف غير صحيح، بل هو باطل وفاسد كما سيأتي تعريفه الصحيح عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا. وعرفته فرقة ثانية من سرج الابتداع وهم الكرامية، فقالوا بأن الإيمان هو النطق باللسان فقط، أي عندهم إذا قال الإنسان بلسانه آمنت بالله أو شهد الشهادتين ولم يعمل الأعمال التي فرضها الله أوجبها فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، وهذا فاسد لأنه غير صحيح. والأدلة القرآنية وأدلة السنة ترد عليهم لأنه لا بد في الإيمان من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وعرفه المعتزلة والخوارج بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن لا يزيد ولا ينقص. وهذا التعريف وإن كان كاد يقرب من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، إلا أنه أيضا تعريف ناقص، ومن ثم لا يعتبر ولا يؤخذ به، لأنه ثبت بنصوص الكتاب والسنة بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكما في قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الإيمان بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. وافترقت المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف في حكم مرتكب الكبيرة، فقالت المعتزلة: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإسلام والكفر، فلا يكون كافرا ولا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. وقالت الخوارج: مرتكب الكبيرة، طبعا الذي يموت ولم يتب منها، إنه كافر خالد مخلد في النار، حلال الدم والمال والعرض في الدنيا، ومخلد في النار في الآخرة، في النار ومخلد في النار في الآخرة. وهذا قول على الله بدون عدل. والمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخروي، وأن مرتكب الكبيرة وإن كان موحدا فإنه خالد مخلد في النار، وهذا الحكم الجائر ترده نصوص الكتاب والسنة التي تقضي بأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى بقدر ما جنى من كبائر الذنوب، إلا أن مآله إلى الجنة ولا شك في ذلك ولا ريب. وعرف بعض الفقهاء الإيمان لأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، واختزلوا الركن الثالث وهو العمل، فلم يدخلوه في مسمى الإيمان، مع اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار، وأن الناس مجزيون على أعمالهم خيرها وشرها. ووجه الخطأ عندهم أنهم لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في ضابط الإيمان الحق الذي سيأتي ذكره. ومن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة سلفنا الصالحين كل من الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء عرفوا الإيمان بأنه الاعتقاد بالقلب، واختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن زائد أو أصلي، وقد أشار إلى ذلك أحدهم فذكر عن علمائه أنهم فسروا الإيمان بالتصديق، واختلفوا في النطق هل هو داخل في حقيقة الإيمان أم خارج، فقال: وفسروا الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وفسر أهل السنة والجماعة سلفنا الصالحون الإيمان فقالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واستدلوا على ذلك بالأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأرض يظهر جليا بطلان الطوائف التي عرفت الإيمان بتعريفات خاطئة ناقصة على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا من الصواب. وظهر جليا التعريف الحق للإيمان الذي نحن بصدد شرح أركانه، وهو تعريف أهل السنة والجماعة له بأنه قول باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بالإيمان، ويدخل في ذلك جميع الإقرار بالواجبات والفرائض وجميع أنواع الذكر، وأنه اعتقاد بالقلب لأن الحق ما تواطأ عليه ما نطق به اللسان واتفق معه القلب وعملت به الجوارح. وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك قائمة كما مر معنا قريبا. وشرع المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين التي هي مرتبة الإيمان، وذكر بأنه شعبا متعددة، حيث قال: وهو بضع وسبعون شعبة، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وأن هذه الشعب لكل منها معنى من المعاني ومدلول من المدلولات الشرعية، وأن لها أعلى ولها أدنى. ولما كانت كلمة لا إله إلا الله أصدق الأقوال وأزكى الأعمال الظاهرة والباطنة، قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله لما تحمل هذه الكلمة العظيمة من معنى، وأدنى الشعب إماضة الأذى عن الطريق. مما يدل على أن بين الأعلى والأدنى شعبا متعددة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبذل النصيحة وعمل الخير على اختلاف أنواعه وشتى طرقه، حتى من جملة الأعمال الزكية التي هي من شعب الإيمان أن تميط عن الطريق أذى لتساهم في دفع الأذى عن إخوانك المسلمين، ولتبرهن بأنك تهتم بشأنهم. ثم ذكر أن من الإيمان الحياء، والمراد به الحياء الشرعي، وليس المراد به الحياء الذي يجر إلى الحرمان من العلم والخير، وإنما هو الحياء الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف به، وهو الاستحياء من المواجهة بالشر. مواجهة الناس بالشر، والاستحياء أيضا مما لا يحب الإنسان أن يظهر على عليه غيره. وأعظم الاستحياء الشرعي هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى، والاستحياء من الله يجر إلى خير الأعمال وأزكاها. كما يجر أيضا إلى الابتعاد عن معاصي الله التي تسخطه. كما يجر أيضا إلى تذكر الموت وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال في دار البرزخ ودار الآخرة. هذا هو الاستحياء الشرعي، وهو من الإيمان الشرعي، هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى. والاستحياء من الله يجر إلى خير الأعمال وأزكاها. كما يجر أيضا إلى الابتعاد عن معاصي الله التي تسخطه. كما يجر أيضا إلى تذكر الموت وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال في دار البرزخ ودار الآخرة. هذا هو الاستحياء الشرعي، وهو من الإيمان. ولا شك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحديث أنه يعظ أخاه في الحياء، كأنه يظهر منه يراه بأنه دائما مستحيا مؤثرا للحياء، فهو يريد منه أن يكون بغير هذا الوضع، حيث يخشى عليه أن يجره هذا الاستحياء إلى الحرمان من حضور النفس أو من أشياء مهمة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء لا يأتي إلا بخير ولا يجر إلا إلى خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أركان الإيمان الستة التي مضى معنا التعريف بكل ركن من أركان الإيمان في درس سبق، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر المؤلف الدليل على هذه الأركان الستة، حيث قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكر دليل القدر، وهو قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. مر معنا في الدروس السابقة الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الدين، وعرفنا أن المراد بالمرتبة الأولى الإسلام بجميع أركانه، والمراد بالمرتبة الثانية الإيمان بجميع أركانه الستة، وهذه هي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. وبها تكمل مراتب الدين، إذ هي إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، وقد مضى الحديث على أركان الإسلام وأركان الإيمان بشيء من التفصيل فلا نعيد ذلك. وموضوع درسنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. ومعنى الإحسان هو فعل ما كان حسنا شرعا وعقلا، لأنه ضد الإساءة، وأحب الله الإحسان والمحسنين وكره الإساءة في الدين وكره المسيئين، لأن الإحسان خير وفاعله فاعل خير، والإساءة سوء تفضي لصاحبها إلى سوء العاقبة وشر المنقلب. والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عاما شاملا كاملا بقوله في حديث جبريل المشهور: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا في جملتين قصيرتين، وكم تحت هاتين الجملتين من المعاني، غير أنه يظهر منهما أن الإحسان له مقامان، أحدهما أرفع من الآخر. أما المقام الأعلى فهو عبادة العبد ربه كأنه يشاهده، وهذا مقام الطلب ومقام شوق النفس إلى خالقها وبارئها الذي كلفها بعبادته ووعدها على العبادة أتم الجزاء وأوفاه في دار الكرامة، في دار الجنة التي كتب الله لها ولأهلها البقاء الدائم السرمدي. فهي من الغايات، والوصول إليها من مطالب النفوس المطمئنة، لأن العبد سينال فيها أعلى أنواع النعيم، وما في نعيمها دنيء، وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم والرضا الدائم من الرب الرحيم. ثم ما ذكر الله فيها من مآكل ومشارب ومساكن ومناكح ومرافق وملك كبير وعيشة راضية إلى غير ذلك مما لم تسمع الأذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني فهو عبادة العبد ربه خوفا منه ووجلا، وهربا من أليم عذابه، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله إليه وحده، وهو بفعل الطاعة وترك المعصية، وفعل الخير وترك الشر، إذن هذا المقام أن يعبد العبد ربه خوفا منه ووجلا، وهو مستيقن ومطمئن لأن الله يراه في عبادته، ويراه إن ارتكب معصية، ويراه إن قصر في طاعته. فإذا استشعر العبد أيضا هذا المقام فإنه يكون له خير حافز إلى المبادرة إلى فعل الخيرات، والهرب من فعل المعاصي واجتراح السيئات. هذان مقام الإحسان. وأما في أي شيء يكون، فهو يكون في العبادة بالفعل، لفعل الأوامر وترك النواهي، ثم هو يكون في العقيدة، ويكون في الشعائر التعبدية كالأعمال الظاهرة في جميعها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبذل للنصيحة ودلالة على الخير إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان. ويكون في منهج الدعوة والجهاد، إحسان في منهج الدعوة والجهاد، ويكون الإحسان في باب الولاء والبراء، أي من يجب أن نوالي ومن يجب أن نعادي على ضوء الكتاب والسنة وبميزان الشرع الشريف، مجانبين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم والطريق القويم. فأما الإحسان في العقيدة وهي الفقه الأكبر، فحقيقته أن يتوجه العامل بعمله كله فعلا وتركا ورغبا ورهبا وغير ذلك من أنواع العبادة، أن يتوجه بها إلى الله مخلصا له الدين، راجيا رحمته ومغفرته ونيل رضاه، وخائفا موجلا من أليم عقابه وغضبه وسخطه ومكره. والإحسان في العقيدة أيضا الاعتراف بألوهية الله، بحيث لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به، بل ونفرده لكل عبادة مادية وبدنية ظاهرا وباطنا، عبادة مستوفية لركنين عظيمين: الركن الأول الحب لله عز وجل حبا شرعيا، والركن الثاني الذل والخضوع لله عز وجل إذ هو المستحق لذلك. وهذان ركنا العبادة عند علماء السلف، بخلاف من انحرف فعبد الله بغير هذه الطريقة، كمن عبد الله بالخوف وحده. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، بالغوا في قضية الخوف وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عصاة الموحدين خالدين مخلدين في النار، لا شفاعة لهم ترجع ولا ذنب لهم يغفر ولا حظ لهم في الجنة. وهذا تأسف وابتعاد عن رحمة الله وتيئيس للخلق من مغفرة الله عز وجل وسعة رحمته. وأنتم درستم في عقيدة الخوارج والمعتزلة أنهم يرون أن من مات وهو مرتكب كبيرة ولو كان موحدا أنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. وهؤلاء عبدوا الله للخوف الذي غلوا فيه حتى ما رأوا إلا نصوص الوعيد، وبخلاف من عبدوا الله بالرجاء وحده. عبدوا الله بالرجاء وحده، وهؤلاء هم المرجئة الذين غلوا وبالغوا في نصوص الوعد الكريم حتى وصل بهم الحد أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا خطأ ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها على الكفار الذين رأوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا أذن في يوم آخر هو يوم الجزاء على الحساب، فإنه سيكون لهم عنده من المنازل ومن الجاه والتكريم ومن النعيم كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا، قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا. وهذا زعم باطل. إذن المرجئة قوم غلوا وبالغوا في نصوص الوعد الكريم وتركوا نصوص الوعيد جانبا، بخلاف أهل السنة والجماعة علماء السلف، فإنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب والرجاء والخوف والذل له سبحانه وتعالى. فوفقوا للصراط المستقيم، لأن في هذه العبادة على هذه الصورة وهذه الحال جمعا بين نصوص الوعد والوعيد، فلم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء الذي سمعتم ودرسته. وهكذا الإحسان في العبادة في العقيدة، الإقرار بربوبية الله عز وجل، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، ولم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة من أهل الإلحاد. كانوا يسمون الدهريين، سماهم القرآن بذلك، وما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسمون للملحدين أو الطبائعيين أو المالكيين لأنهم أنكروا وجود الله عز وجل. واشتهر عنهم قولهم لا إله والحياة مادة، فنسوا الله عز وجل، ونسيانهم له إنما هو كبر وعناد، وإلا فإنهم يعلمون أن لهم ربا خالقا ورازقا أنشأهم من العدم في هذه الحياة وينقلهم منها غير مختارين، إلا أنهم يتفلسفون ويقولون إن الطبيعة هي التي توجد والطبيعة هي التي تعدل. فإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا قوة فاعلة، غير أنهم لا يدرون عن حقيقة هذه القوة ولا عن صفاتها، لأنها مجرد افتراء واصطلاح إلحادي. أما أهل السنة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء فإنهم يسندون الخلق والإيجاد والإماتة والبعث والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإحسان في العقيدة الإيمان بذات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم، إيمانا بذاته وأسمائه وصفاته بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تأويل وبدون تحريف وبدون تعطيل، بل على الوجه الصحيح كما أمرهم الله عز وجل وعلمهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الإحسان في الشعائر التعبدية بدءا بالطهارة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا مفصلا في سنته، حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله سبحانه وتعالى فرض الطهارة لأهميتها وكيف لا تكون مهمة، وهي شرط أساسي من شروط صحة صلواتنا فريضة ونافلة. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، إذ قال في تعليمه للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتطهر، فأمره بادئ ببدء بالطهارة، وأمر أصحابه أن يحضروا له ماء في طهر فتوضأ له وهم يشاهدون. وفعله هذا يعتبر بيانا للآية الكريمة التي في سورة المائدة. وأخبر الله عز وجل أنه متى فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فعلينا أن نتيمم صعيدا طيبا فنمسح وجوهنا وأيدينا. وأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار قال له إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، وضرب بهما ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين ومسح وجهه وكفيه. وهذا بيان لكيفية التيمم سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. وامتدادا بالإحسان في الصلاة، والإحسان في الصلاة إقامتها، وإقامتها تشمل نواحي متعددة تتعلق بالصلاة، من مراعاة دخول الوقت، ومن مراعاة إتمام الطهارة، ومن مراعاة حفظ أقوالها وأفعالها وأذكارها التي قسمها العلماء للتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن قولية وسنن فعلية. ومحل التوسع في إقامة الصلاة كتب شرح الحديث وكتب الفقه، فقد أجاد العلماء وأفادوا رحمهم الله، وما على طالب العلم إلا أن يمشي على الأثر. وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر العبادات من فرائض ونوافل وواجبات، كلها يجب أن تكون على سبيل الإحسان، لأنه شرط أساسي من شروطها. والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله، قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال: وهو محسن، فاعتبر الإحسان شرطا أساسيا في إقامة الدين وإسلام الوجه لله، الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علما وعملا ودعوة وخلقا وأدبا وسلوكا على مراد الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج سلفنا الصالحين الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله قد تلقاه عن جبريل عليه السلام الأمين، وجبريل الأمين تلقاه عن رب العالمين. فأكرم بهذه السلسلة وهذا السند العظيم الذي أوصل العلماء الربانيين وأتباعهم إلى الحق الواضح المبين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه ودعاهم إليه وأثابهم عليه. وهكذا يجب الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة ضرب من ضروب الجهاد، وقد تكون الدعوة لتعليم الخلق وانتشارهم من الشرك إلى التوحيد على الوجه الصحيح، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن حمأة الشر إلى فعل الخير. قد يكون ذلك أعظم أنواع الجهاد، لأن فيه إرضاء للرب وإحياء للقلوب وتبصرة للأمة ليعبد الله عز وجل على الوجه الذي أراده منهم وارتضاه لهم. ولا يكون إحسان في الدعوة إلى الله إلا إذا سلك الدعاة إلى الله مسلك الرسل والأنبياء في دعوته. وبالأخص بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتابهم ليرسم لهم خط الدعوة ومنهجها الأصيل المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء، والمأخوذ أيضا من قصص أولياء تابعوا الرسل في دعوتهم وصبروا، كما قص الله عن مؤمن آل ياسين، مؤمن آل فرعون، وامرأة فرعون كيف صبرت وكيف آثرت مراض الله عز وجل على ما نزل بها من عذاب، وغير هؤلاء من الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان. إذن فالدعوة بحاجة إلى ترسم خطى الأنبياء والرسل الذين بدأوا بالدعوة إلى عقيدة التوحيد وإلى التزام التكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وإلى الدعوة للخلق بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أمعن النظر في دعوة الرسل والأنبياء والتابعين لهم وجدها تختلف كل الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار من بنودها المظاهرات في البلدان لإزعاج الناس، وربما تكون مظاهرات رجالا ونساء، والاغتيالات والتنظيمات السرية في الأماكن التي لا يجوز أن تكون فيها تنظيمات سرية، وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدعوة وأساءت إلى من يحب أن يدعو إلى الله بهذا التصرف، لأنهم انتقلوا بالدعوة من خطها المستقيم إلى خطوط غير مستقيمة شرعا وعقلا. والذي يريد تبيان ذلك فعليه أن يقرأ القصص القرآني في دعوة الرسل والأنبياء وفي توجيهات الله عز وجل للخلق، وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته الرحيمة، وعليه أن يقرأ أيضا سيرة العلماء الربانيين، علماء الشرع، علماء تفسير القرآن وتفسير الحديث وفهم العقيدة على وجهها الصحيح. على طلاب العلم إن أرادوا أن يكونوا دعاة صالحين مصلحين عليهم أن يقرأوا نهج الدعوة فيما ذكرت من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وطريقة علمائنا الربانيين الذين ورثوا لنا وبين أيدينا هذا العلم الشرعي في بطون الكتب من تفسير وعقيدة وحديث وشرح حديث وفقه ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال. إذن فلا بد من الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله على الوجه الذي أشرت إليه، وهو مبسوط في مواضعه وفي كتب ألفها العلماء في هذا الشأن. وهكذا الإحسان يجب أن يكون في الولاء والبراء، يعني من يجب عليك أن تواليه ومن يجب عليك أن تعاديه. وهذا الركن من أركان الدين نص عليه القرآن الكريم، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية من سورة المجادلة. وقال تبارك وتعالى ناهيا عن موالاة الكفار: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى معاداة الكافرين والعاصين لقدر معاصيهم وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولاء من تجب موالاته ومن تجب موالاتهم؟ أولا الله جل في علاه، فمن تولى الله تبارك وتعالى حقا وصدقا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا تولاه الله، ومن تولاه الله حفظه في دنياه وبرزخه وأخراه. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يجب أن نتولى الله عز وجل ونبرهن على هذه الولاية بفعل طاعته وترك معصيته وحبه حبا عظيما فوق محبة كل مخلوق، ويجب أن نتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لشخصه ومحبة وإيمانا بما جاء به، ورغبة ومحبة أن نحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق ويوم تدعى كل أمة لكتابها ويوم تدعى أيضا كل أمة لإيمانها. والدليل على تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاعل مع ما جاء به جملة وتفصيلا من كتاب الله وسنته، نقتدي به في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي السيرة الطاهرة النقية، في التعامل بيننا وبين الله وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم وشتى مستوياتهم. والتولي لإخواننا المؤمنين محبة ونصحا وصدقا في الإخاء وحبا للخير لهم وكراهة لوصول الشر إليهم، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الأثر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد نعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وإن عامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا ولا يجدي عنهم ذلك شيئا. يقولها وهو في عصر النبوة، لأن الناس الغالب عليهم والكثير فيهم عدم تطبيق قاعدة الولاء والبراء التي أتى بها الشرع الكريم، لكن لله عز وجل عباد ذكورا وإناثا في أرض الله يطبقون قاعدة الولاء والبراء كما جاءت بها النصوص، إيمانا بما دلت عليه هذه النصوص ووفاءا بما رسم الله لها في كتابها المنزل وعلى لسانها وعلى لسان رسوله المرسل. ومن هنا وجب بغض الكافرين بغضا كاملا، بغض الكافرين والمشركين يجب أن نبغضهم بغضا كاملا، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. ووجب أيضا بغض المنحرفين عن منهج علماء السلف بقدر بعدهم عن الحق وتمسكهم بالباطل، وهم في ذلك درجات، منهم أهل البدع وما أشنعه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبه. وهو حكم عام يشمل جميع البدع الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. فموقف أهل السنة والجماعة وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع الذين انحرفوا عن خط أصحاب رسول الله وما كانوا عليه، فالبغض لهم والتحذير منهم بل والبراءة من صنعهم، كما في قصة عبد الله بن عمر لما شكى إليه جماعة لأنهم سمعوا قوما يقولون لا بد، فأتوا إلى عبد الله بن عمر فاهتم بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهورة: أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء منهم. ثم بين المعنى المؤلف باختصار فقال: ومعناها معنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله وحده، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لا يدعي أحد بأنه شريك لله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو الإماتة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه لو ادعى مستكبر أنه شريك لله عز وجل في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة لطلب منه أن يظهر تصرفه، أن يفعل ما ادعى، أن له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، وأسهل من ذلك عليهم أن الذباب لو سلبهم شيئا أو مسهم بأذى وارتفع محلقا في الأجواء ما استطاعت الأيدي أن تصل إليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان البشري وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذا ختم الله هذه الآية بقوله: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الرجل الذي يطلب من الصنم المعبود شيئا من المنافع أو دفع المضار، أراد به ضعف الطالب الذي هو المخلوق والمطلوب الذي هو الذباب الطائر. وتفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين تفسير هذه الشهادة يوضحها ما قصه الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام، وأعلن لقومه وفي مقدمتهم أبوه الضال الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق رغم ما بذل ابنه من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة كما قص الله عز وجل ذلك علينا في القرآن. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واسترسل في النصيحة. ولكن حقت عليه كلمة العذاب فلم يستفد من دعوة ابنه البار شيئا حتى مات والعياذ بالله على الكفر. قص الله خبره افتتاح دعوته بقوله إنني براء مما تعبدون، وحد الله عز وجل وتبرأ مما صنع المشركون من عبادة غير الله. ومن هنا نفهم أنه لا ولاء إلا ببراء، مع تحقيق التوحيد وجوب البراءة من الشرك وأهله، وبذلك يستقيم التوحيد. أما إذا ادعى التوحيد ولم يتبرأ من المشركين ولم يبغضهم ويبغض معبوداتهم وعقائدهم فما تم توحيده. ثم استثنى بقوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره من الأصنام والتماثيل التي كانوا يعبدونها تبرأ منها إبراهيم عليه السلام، بل كسرها كما قص الله خبره في القرآن. وعلل هذه البراءة بقوله فإنه سيهديني هداية تامة ترضي الله تبارك وتعالى ويكون لها معناها ولها أثرها في ذريته من بعده. أما الأصنام فإنها لا تهدي لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجلب مصلحة ولا تدفع غرة، فعبادتها باطلة تدل على ضعف عقول عابديها وموت قلوبهم. ومن أراد الله به خيرا فبهدي الله عز وجل الذي من أعظم من أهمه توحيد الله وعدم الإشراك به. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تحقيق الشهادة والبراءة من الشرك وأهله بقيت في ذرية إبراهيم مفطورون عليها إلا من انحرف، فإنه عدل عن الفطرة انحرف عن الفطرة التي قال الله عز وجل في شأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن جملة الأدلة على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك والمشركين قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يوجهه إلى اليهود والنصارى، لأنهم هم أهل الكتاب، التوراة والإنجيل، ولأنهم يدعون بأنهم أهل رسالة وأهل عبادات. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله إلى الناس جميعا، فيدخل في ذلك أهل الكتاب، غير أنهم امتنعوا من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة عرضه، من جملة عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الكريمة، ما قصه الله بقوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسرت هذه الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة هي التي بمعنى لا إله إلا الله. وأخبره الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية عند إعراض القوم واستكبارهم عن الإيمان برسالته التي تدعو إلى توحيد الله وتحذر من الإشراك به، فإن أعرضوا يا محمد فقولوا اشهدوا، وقل أنت وأصحابك اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لأمر الله عز وجل، نفرده بالعبادة، نفرده بالتوحيد، ونبرأ من الشرك والمشركين. وأتبع المصنف شهادة أن لا إله إلا الله وأدلتها بالدليل على شهادة أن محمد رسول الله، الدليل الذي يثبت أن محمدا رسول الله حقا وصدقا لا شك في رسالته. فقال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأثبت الله عز وجل رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي أنكرها اليهود والنصارى، وادعوا بأنها إنما هي رسالة للعرب، أما هم فليسوا من أهلها وليسوا معنيين بها، لأن رسالتهم رسالة كبرى كما يدعون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول، جاءكم رسول. والتنكير لهذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم، أي رسول عظيم القدر، هو من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته في الجاهلية والإسلام، وكان يسمى الأمين قبل إرساله وبعثته، ويضعون عنده الودائع لأمانته وصدقه، وكان مطاع فيهم في أمور حتى جاء الحق الذي نقلهم، الذي يريد أن ينقلهم من باطلهم وضلالاتهم وبدعهم، وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل. وعندئذ أنكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق، فقالوا بعد ذلك ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا يفتري الكذب، إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة التي نزه الله عز وجل منها رسوله عليه الصلاة والسلام، وزكاه في آيات متعددات، منها قول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم، ويحب لكم كل فرج ومخرج، حريص عليكم لتهتدوا للمؤمنين رؤوف الرحيم صاحب رأفة ورحمة بأهل الإيمان لأنهم استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما أعداء الله الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين ومنافقين فهؤلاء أمره الله تبارك وتعالى أن يكون مبغضا لهم وصاحب غلظة عليهم كما قال الله عز وجل واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وزكاه الله عز وجل بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات في هذا المعنى. وهذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله لها شروط ذكرها العلماء من معناها. الشرط الأول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. الشرط الثاني تصديقه فيما أخبر. الشرط الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر. والشرط الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا طريق إلى مرضاة الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فمضى معنا جملة من الأدلة على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة الذي هو معرفة دين الإسلام. فمضى معنا تفصيل أركان الإسلام وأدلة الشهادتين، ثم واصل المؤلف الاستدلال على ثبوت هذه الأركان فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها دليل التوحيد ودليل الصلاة ودليل الزكاة، وذكر وجوب الإخلاص في جميع الأعمال أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. ففي قولها عز وجل وما أمروا أي ما أمرت الخليقة إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى، وهذا أمر شرعي، إلا ليوحدوا الله ويتقربوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية مستصحبين الإخلاص في ذلك، إذ أن الإخلاص ركن من أركان قبول الأعمال. فإذا كان العمل غير خالصا لله عز وجل فهو غير مقبول، وإذا كان العمل غير صواب فهو غير مقبول. وإذا كان العمل صادرا عن سيء الاعتقاد فهو غير مقبول أيضا كذلك. وأمرهم الله عز وجل أن يكونوا حنفاء بمعنى مائلين عن الشرك وضروبه كبيره وصغيره، مقبلين على التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه ومكملاته، مقيمين لصلواتهم بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، مؤدين زكاة أموالهم مما يملكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشروطها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة. وختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة من سورة البينة بقوله: وذلك دين القيمة، أي من وحد الله تبارك وتعالى وعبده على سبيل الصواب والإخلاص، وكان مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، مقيما لصلاته مؤديا لزكاته، فقد أقام الدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وذلك دين القيمة. وذكره الله تبارك وتعالى أيضا في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. وألزم الله به العباد في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو دليل صريح على فرض صيام شهر رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على صفة مخصوصة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ذكرها الله في كتابه، أي ذكر بداية الصوم ونهايته، حيث قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه المدة الزمنية التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصام وأن يمسك فيها المسلمون والمسلمات في هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله على الأمة المسلمة في عامها، ليكون تطهيرا لنفوسهم وتزكية لجوارحهم وإحياء لقلوبهم وتكثيرا لحسناتهم وتكثيرا لسيئاتهم، فكله خير وكله صلاح وفلاح رحمة بهذه الأمة الضعيفة التي قصرت أعمارها وكثرت أشغالها فناداهم الله عز وجل في هذه الآية بوصف الإيمان، وهو أشرف الأسماء، بالنسبة للمخاطبين أشرف من النداء يا أيها الناس أو المسلمون، لأن للإيمان معنى أعظم من معنى الإسلام وأعظم مما دل عليه كلمة الناس التي يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر. وهذا من حسن أساليب القرآن ومن لطف الله تبارك وتعالى بعبادته في دعوته لهم ليمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. فشرفهم بهذا اللقب وأتبعه بذكر فرض الصيام، فقال: كتب عليكم الصيام. وكتابة الصيام فرضيته على سبيل الوجوب، وفي قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، دليل على أن فريضة الصيام ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي فريضة فرضت على كل أمة من الأمم. ولهذا قال على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم. فأصل فريضة الصيام مكتوبة ومفروضة على الأمم السابقة عبر تاريخها، إلا أنه تختلف الكيفية، كيفية صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صيام الأمم السابقة قبلها. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الدالة على فرضية الصيام وتحتمه بذكر العلة الداعية إلى الالتزام والانقياد للقيام بعمل هذا الفرض الذي يعتبر ركنا من أركان إسلامنا. فقال لعلكم تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن جملة الأوامر الصيام. وحقا أن من حافظ على هذه الفرائض ومن جملتها الصلاة والزكاة والصوم فإنه يتصف بصفة التقوى التي ختمت بها هذه الآية في قوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل قول وفعل وعمل ظاهرا وباطنا على سبيل الرضا والتسليم والمحبة والامتثال. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والآية دليل واضح على فرضية الحج. ولكن فرضيته مقيدة بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه حج ولا عمرة. والاستطاعة كما أسلفنا في حديث مضى أن يجد المكلف زادا وراحلة ذهابا وإيابا وإن لم يجد أيضا راحلة وكان متمكنا وقادرا على المشي لقرب المكان فإنه أيضا يجب عليه. وهكذا أيضا يشترط أمن الطريق بحيث يأمن على نفسه ويأمن على ماله فلا يناله أحد بسوء. وختم الله تبارك وتعالى الآية بحكم من كفر من جحد فرضا من فرائض الله وأنكره ولم يؤمن به، كمن ينكر فرض الحج أو غيره من الفرائض فإنه يكون بذلك كافرا. ومن كفر فإن كفره على نفسه. كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن كفر فلا يحزنك كفره، وهنا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهم الفقراء إليه. وبهذه الأدلة ينتهي البحث على المرتبة الأولى، البحث في المرتبة الأولى التي هي الإسلام بجميع أركانه. وقد أتبع هذه المرتبة، وقد أشبع المؤلف هذه المرتبة بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان اختلف الناس في حقيقته إلى أصناف، انقسم الناس في حقيقته إلى أصناف متعددة. الصنف الأول الجهمية عرفوا الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقط، وهذا تعريف غير صحيح، بل هو باطل وفاسد كما سيأتي تعريفه الصحيح عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا. وعرفته فرقة ثانية من فرق الابتداع وهم الكرامية، فقالوا بأن الإيمان هو النطق باللسان فقط، أي عندهم إذا قال الإنسان بلسانه آمنت بالله أو شهد الشهادتين ولم يعمل الأعمال التي فرضها الله أوجبها فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، وهذا فاسد لأنه غير صحيح. والأدلة القرآنية وأدلة السنة ترد عليهم لأنه لا بد في الإيمان من قوم اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وعرفه المعتزلة والخوارج بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن لا يزيد ولا ينقص. وهذا التعريف وإن كان كاد يقرب من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، إلا أنه أيضا تعريف ناقص، ومن ثم لا يعتبر ولا يؤخذ به، لأنه ثبت بنصوص الكتاب والسنة بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكما في قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الإيمان بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. وافترقت المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف في حكم مرتكب الكبيرة، فقالت المعتزلة: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإسلام والكفر، فلا يكون كافرا ولا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. وقالت الخوارج: مرتكب الكبيرة، طبعا الذي يموت ولم يتب منها، إنه كافر خالد مخلد في النار. حلال الدم والمال والعرض في الدنيا، ومخلد في النار في الآخرة، في النار ومخلد في النار في الآخرة. وهذا قول على الله بدون علم. والمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخروي، وأن مرتكب الكبيرة وإن كان موحدا فإنه خالد مخلد في النار. وهذا الحكم الجائر ترده نصوص الكتاب والسنة التي تقضي بأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى بقدر ما جنى من كبائر الذنوب إلا أن مآله إلى الجنة ولا شك في ذلك ولا ريب. وعرف بعض الفقهاء الإيمان لأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، واختزلوا الركن الثالث وهو العمل، فلم يدخلوه في مسمى الإيمان مع اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار وأن الناس مجزيون على أعمالهم خيرها وشرها. ووجه الخطأ عندهم أنهم لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في ضابط الإيمان الحق الذي سيأتي ذكره. ومن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة سلفنا الصالحين كل من الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء عرفوا الإيمان بأنه الاعتقاد بالقلب، واختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن زائد أو أصلي. وقد أشار إلى ذلك أحدهم فذكر عن علمائه أنهم فسروا الإيمان بالتصديق واختلفوا في النطق هل هو داخل في حقيقة الإيمان أم خارج، فقال وفسروا الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وفسر أهل السنة والجماعة سلفنا الصالحون الإيمان فقالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا على ذلك بالأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأرض يظهر جليا بطلان الطوائف التي عرفت الإيمان بتعريفات خاطئة ناقصة على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا من الصواب، وظهر جليا التعريف الحق للإيمان الذي نحن بصدد شرح أركانه، وهو تعريف أهل السنة والجماعة له بأنه قول باللسان كالنطق للشهادتين والنطق للإيمان، ويدخل في ذلك جميع الإقرار بالواجبات والفرائض وجميع أنواع الذكر، وأنه اعتقاد بالقلب لأن الحق ما تواطأ عليه ما نطق به اللسان واتفق معه القلب وعملت به الجوارح. وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك قائمة كما مر معنا قريبا. وشرع المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين التي هي مرتبة الإيمان، وذكر بأنه شعبا متعددة، حيث قال وهو بضع وسبعون شعبة، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وأن هذه الشعب لكل منها معنى من المعاني ومدلول من المدلولات الشرعية، وأن لها أعلى ولها أدنى. ولما كانت كلمة لا إله إلا الله أصلك الأقوال وألك الأعمال الظاهرة والباطنة، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله لما تحمل هذه الكلمة العظيمة من معنى، وأدنى الشعب إماضة الأذى عن الطريق. مما يدل على أن بين الأعلى والأدنى شعبا متعددة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبذل النصيحة وعمل الخير على اختلاف أنواعه وشتى طرقه، حتى من جملة الأعمال الزكية التي هي من شعب الإيمان أن تميط عن الطريق أذى لتساهم في دفع الأذى عن إخوانك المسلمين، ولتبرهن بأنك تهتم بشأنهم. ثم ذكر أن من الإيمان الحياء، والمراد به الحياء الشرعي، وليس المراد به الحياء الذي يجر إلى الحرمان من العلم والخير، وإنما هو الحياء الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف به، وهو الاستحياء من المواجهة بالشر، مواجهة الناس بالشر، والاستحياء أيضا مما لا يحب الإنسان أن يظهر عليه غيره. وأعظم الاستحياء الشرعي هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى، والاستحياء من الله يجر إلى خير الأعمال وأزكاها. كما يجر أيضا إلى الابتعاد عن معاصي الله التي تسخطه، كما يجر أيضا إلى تذكر الموت وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال في دار البرزخ ودار الآخرة. هذا هو الاستحياء الشرعي، وهو من الإيمان الشرعي، هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى. والاستحياء من الله يجر إلى خير الأعمال وأزكاها. كما يجر أيضا إلى الابتعاد عن معاصي الله التي تسخطه، كما يجر أيضا إلى تذكر الموت وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال في دار البرزخ ودار الآخرة. هذا هو الاستحياء الشرعي، وهو من الإيمان. ولا شك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان.
معنى الحديث
معنى الحديث أنه يعظ أخاه في الحياء كأنه يظهر منه يراه بأنه دائما مستحيا مؤثرا للحياء، فهو يريد منه أن يكون بغير هذا الوضع، حيث يخشى عليه أن يجره هذا الاستحياء إلى الحرمان من حضور النفس أو من أشياء مهمة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء لا يأتي إلا بخير ولا يجر إلا إلى خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أركان الإيمان الستة التي مضى معنا التعريف بكل ركن من أركان الإيمان في درس سبق، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر المؤلف الدليل على هذه الأركان الستة حيث قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكر دليل القدر وهو قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام لله. مر معنا في الدروس السابقة الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الدين، وعرفنا أن المراد بالمرتبة الأولى الإسلام بجميع أركانه، والمراد بالمرتبة الثانية الإيمان بجميع أركانه الستة، وهذه هي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. وبها تكمل مراتب الدين، إذ هي إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. وقد مضى الحديث على أركان الإسلام وأركان الإيمان بشيء من التفصيل، فلا نعيد ذلك. وموضوع درسنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. ومعنى الإحسان هو فعل ما كان حسنا شرعا وعقلا، لأنه ضد الإساءة، وأحب الله الإحسان والمحسنين وكره الإساءة في الدين وكره المسيئين، لأن الإحسان خير وفاعله فاعل خير، والإساءة السوء تصغي لصاحبها إلى سوء العاقبة وشر المنقلب. والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عاما شاملا كاملا بقوله في حديث جبريل المشهور: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا في جملتين قصيرتين، وكم تحت هاتين الجملتين من المعاني، غير أنه يظهر منهما أن الإحسان له مقامان، أحدهما أرفع من الآخر. أما المقام الأعلى فهو عبادة العبد ربه كأنه يشاهده، وهذا مقام الطلب ومقام شوق النفس إلى خالقها وبارئها الذي كلفها بعبادته ووعدها على العبادة أتم الجزاء وأوفاه في دار الكرامة، في دار الجنة التي كتب الله لها ولأهلها البقاء الدائم السرمدي. فهي من الغايات، والوصول إليها من مطالب النفوس المطمئنة، لأن العبد سينال فيها أعلى أنواع النعيم، وما في نعيمها دنيء، وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم والرضا الدائم من الرب الرحيم. ثم ما ذكر الله فيها من مآكل ومشارب ومساكن ومناكح ومراتب وملك كبير وعيشة راضية إلى غير ذلك مما لم تسمع الأذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني فهو عبادة العبد ربه خوفا منه ووجلا وهربا من أليم عذابه، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله إليه وحده، وهو بفعل الطاعة وترك المعصية، وفعل الخير وترك الشر. إذن هذا المقام أن يعبد العبد ربه خوفا منه ووجلا وهو مستيقن ومطمئن لأن الله يراه في عبادته، ويراه إن ارتكب معصية، ويراه إن قصر في طاعته. فإذا استشعر العبد أيضا هذا المقام فإنه يكون له خير حافز إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والهرب من فعل المعاصي واجتراح السيئات. هذان مقام الإحسان. وأما في أي شيء يكون فهو يكون في العبادة بالفعل، لفعل الأوامر وترك النواهي، ثم هو يكون في العقيدة، ويكون في الشعائر التعبدية كالأعمال الظاهرة في جميعها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبذل للنصيحة ودلالة على الخير إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان. ويكون في منهج الدعوة والجهاد، إحسان في منهج الدعوة والجهاد، ويكون الإحسان في باب الولاء والبراء، أي من يجب أن نوالي ومن يجب أن نعادي على ضوء الكتاب والسنة وبميزان الشرع الشريف، مجاندين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم والطريق القويم. فأما الإحسان في العقيدة وهي الفقه الأكبر فحقيقته أن يتوجه العامل بعمله كله فعلا وتركا ورغبا ورهبا وغير ذلك من أنواع العبادة، أن يتوجه بها إلى الله مخلصا له الدين راجيا رحمته ومغفرته ونيل رضاه وخائفا موجلا من أليم عقابه وغضبه وسخطه ومكره. والإحسان في العقيدة أيضا الاعتراف بألوهية الله بحيث لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به، بل ونفرده لكل عبادة مادية وبدنية ظاهرا وباطنا، عبادة مستوفية لركنين عظيمين. الركن الأول الحب لله عز وجل حبا شرعيا، والركن الثاني الذل والخضوع لله عز وجل إذ هو المستحق لذلك. وهذان ركنا العبادة عند علماء السلف بخلاف من انحرف فعبد الله بغير هذه الطريقة، كمن عبد الله بالخوف وحده، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، بالغوا في قضية الخوف وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عصاة الموحدين خالدين مخلدين في النار لا شفاعة لهم ترجع ولا ذنب لهم يغفر ولا حظ لهم في الجنة. وهذا تعسف وابتعاد عن رحمة الله وتيئيس للخلق من مغفرة الله عز وجل وسعة رحمته. وأنتم درستم في عقيدة الخوارج والمعتزلة أنهم يرون أن من مات وهو مرتكب كبيرة ولو كان موحدا أنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار، وهؤلاء عبدوا الله بالخوف الذي غلوا فيه حتى ما رأوا إلا نصوص الوعيد. وبخلاف من عبدوا الله بالرجاء وحده، عبدوا الله بالرجاء وحده، وهؤلاء هم المرجئة الذين غلوا وبالغوا في نصوص الوعد الكريم حتى وصل بهم الحد أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا خطأ ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها على الكفار الذين رأوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا أذن في يوم آخر هو يوم الجزاء على الحساب، فإنه سيكون لهم عنده من المنازل ومن الجاه والتكريم ومن النعيم كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا، قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا، وهذا زعم باطل. إذن المرجئة قوم غلوا وبالغوا في نصوص الوعد الكريم وتركوا نصوص الوعيد جانبا بخلاف أهل السنة والجماعة علماء السلف، فإنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب والرجاء والخوف والذل له سبحانه وتعالى. فوفقوا للصراط المستقيم، لأن في هذه العبادة على هذه الصورة وهذه الحال جمعا بين نصوص الوعد والوعيد، فلم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة، ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء الذي سمعتم ودرستم. وهكذا الإحسان في العبادة في العقيدة، الإقرار بربوبية الله عز وجل، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، ولم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة من أهل الإلحاد. كانوا يسمون الدهريين، سماهم القرآن بذلك، وما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسمون للملحدين أو الطبائعيين أو المالكيين، لأنهم أنكروا وجود الله عز وجل، واشتهر عنهم قولهم لا إله والحياة مادة، فنسوا الله عز وجل، ونسيانهم له إنما هو كبر وعناد، كبر وعناد، وإلا فإنهم يعلمون أن لهم ربا خالقا ورازقا أنشأهم من العدم في هذه الحياة وينقلهم منها غير مختارين، إلا أنهم يتفلسفون ويقولون إن الطبيعة هي التي توجد والطبيعة هي التي تعدل، وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا قوة فاعلة، غير أنهم لا يدرون عن حقيقة هذه القوة ولا عن صفاتها، لأنها مجرد افتراء واصطلاح إلحادي. أما أهل السنة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء فإنهم يسندون الخلق والإيجاد والإماتة والبعث والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإحسان في العقيدة الإيمان بذات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم، إيمانا بذاته وأسمائه وصفاته بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تأويل وبدون تحريف وبدون تعطيل، بل على الوجه الصحيح كما أمرهم الله عز وجل علمهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الإحسان في الشعائر التعبدية بدءا بالطهارة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا مفصلا في سنته، حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله سبحانه وتعالى فرض الطهارة لأهميتها وكيف لا تكون مهمة، وهي شرط أساسي من شروط صحة صلواتنا فريضة ونافلة. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، إذ قال في تعليمه للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتطهر، فأمره بادئ ببدء بالطهارة، وأمر أصحابه أن يحضروا له ماء في طهر فتوضأ له وهم يشاهدون. وفعله هذا يعتبر بيانا للآية الكريمة التي في سورة المائدة. وأخبر الله عز وجل أنه متى فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فعلينا أن نتيمم صعيدا طيبا فنمسح وجوهنا وأيدينا. وأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار قال له: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، وضرب بهما ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين ومسح وجهه وكفيه. وهذا بيان لكيفية التيمم سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. وامتدادا بالإحسان في الصلاة، والإحسان في الصلاة إقامتها، وإقامتها تشمل نواحي متعددة تتعلق بالصلاة، من مراعاة دخول الوقت، ومن مراعاة إتمام الطهارة، ومن مراعاة حفظ أقوالها وأفعالها وأذكارها التي قسمها العلماء للتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن قولية وسنن فعلية. ومحل التوسع في إقامة الصلاة كتب شرح الحديث وكتب الفقه، فقد أجاد العلماء وأفادوا رحمهم الله، وما على طالب العلم إلا أن يمشي على الأثر. وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر العبادات من فرائض ونوافل وواجبات، كلها يجب أن تكون على سبيل الإحسان، لأنه شرط أساسي من شروطها. والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال: وهو محسن، فاعتبر الإحسان شرطا أساسيا في إقامة الدين وإسلام الوجه لله الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علما وعملا ودعوة وخلقا وأدبا وسلوكا على مراد الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج سلفنا الصالحين الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله قد تلقاه عن جبريل عليه السلام الأمين، وجبريل الأمين تلقاه عن رب العالمين. فأكرم بهذه السلسلة وهذا السند العظيم الذي أوصل العلماء الربانيين وأتباعهم إلى الحق الواضح المبين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم وحثهم عليه ورقبهم فيه ودعاهم إليه وأثابهم عليه. وهكذا يجب الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة ضرب من ضروب الجهاد، وقد تكون الدعوة لتعليم الخلق وانتشارهم من الشرك إلى التوحيد على الوجه الصحيح، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن حمأة الشر إلى فعل الخير، قد يكون ذلك أعظم أنواع الجهاد، لأن فيه إرضاء للرب وإحياء للقلوب وتبصرة للأمة ليعبد الله عز وجل على الوجه الذي أراده منهم وارتضاه لهم. ولا يكون إحسان في الدعوة إلى الله إلا إذا سلك الدعاة إلى الله مسلك الرسل والأنبياء في دعوتهم. وبالأخص بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتابهم ليرسم لهم خط الدعوة ومنهجها الأصيل المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء، والمأخوذ أيضا من قصص أولياء تابعوا الرسل في دعوتهم وصبروا، كما قص الله عن مؤمن آل ياسين، مؤمن آل فرعون، وامرأة فرعون كيف صبرت وكيف آثرت مراضي الله عز وجل على ما نزل بها من عذاب، وغير هؤلاء من الصالحين المفلحين في كل زمان ومكان. إذن فالدعوة بحاجة إلى ترسم خطى الأنبياء والرسل الذين بدأوا بالدعوة إلى عقيدة التوحيد وإلى التزام التكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وإلى الدعوة للخلق بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أمعن النظر في دعوة الرسل والأنبياء والتابعين لهم وجدها تختلف كل الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار من بنودها المظاهرات في البلدان لإزعاج الناس، وربما تكون مظاهرات رجالا ونساء، والاغتيالات والتنظيمات السرية في الأماكن التي لا يجوز أن تكون فيها تنظيمات سرية، وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدعوة وأساءت إلى من يحب أن يدعو إلى الله بهذا التصرف، لأنهم انتقلوا بالدعوة من خطها المستقيم إلى خطوط غير مستقيمة شرعا وعقلا. والذي يريد تبيان ذلك فعليه أن يقرأ القصص القرآني في دعوة الرسل والأنبياء وفي توجيهات الله عز وجل للخلق، وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته الرحيمة، وعليه أن يقرأ أيضا سيرة العلماء الربانيين، علماء الشرع، علماء تفسير القرآن وتفسير الحديث وفهم العقيدة على وجهها الصحيح، على طلاب العلم إن أرادوا أن يكونوا دعاة صالحين مصلحين عليهم أن يقرأوا نهج الدعوة فيما ذكرت من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وطريقة علمائنا الربانيين الذين ورثوا لنا وبين أيدينا هذا العلم الشرعي في بطون الكتب من تفسير وعقيدة وحديث وشرح حديث وفقه ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال. إذن فلا بد من الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله على الوجه الذي أشرت إليه، وهو مبسوط في مواضعه وفي كتب ألفها العلماء في هذا الشأن. وهكذا الإحسان يجب أن يكون في الولاء والبراء، يعني من يجب عليك أن تواليه ومن يجب عليك أن تعاديه. وهذا الركن من أركان الدين نص عليه القرآن الكريم، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية من سورة المجادلة. وقال تبارك وتعالى ناهيا عن موالاة الكفار: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى معاداة الكافرين والعاصين لقدر معاصيهم، وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولاء من تجب موالاتهم. ومن تجب موالاتهم أولا الله جل في علاه، فمن تولى الله تبارك وتعالى حقا وصدقا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا تولاه الله، ومن تولاه الله حفظه في دنياه وبرزخه وأخراه. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يجب أن نتولى الله عز وجل ونبرهن على هذه الولاية بفعل طاعته وترك معصيته وحبه حبا عظيما فوق محبة كل مخلوق، ويجب أن نتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لشخصه ومحبة وإيمانا لما جاء به، ورغبة ومحبة أن نحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق، ويوم تدعى كل أمة بكتابها، ويوم تدعى أيضا كل أمة بإيمانها. والدليل على تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاعل مع ما جاء به جملة وتفصيلا من كتاب الله وسنته، نقتدي به في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي السيرة الطاهرة النقية في التعامل بيننا وبين الله وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم وشتى مستوياتهم. والتولي لإخواننا المؤمنين محبة ونصحا وصدقا في الإخاء وحبا للخير لهم وكراهة لوصول الشر إليهم تحقيقا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا استشى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الأثر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد نعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال وإن عامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا ولا يجدي عنهم ذلك شيئا، يقولها وهو في عصر النبوة، لأن الناس الغالب عليهم والكثير فيهم عدم تطبيق قاعدة الولاء والبراء التي أتى بها الشرع الكريم. لكن لله عز وجل عباد ذكورا وإناثا في أرض الله يطبقون قاعدة الولاء والبراء كما جاءت بها النصوص إيمانا بما دلت عليه هذه النصوص ووفاء بما رسم الله لها في كتابها المنزل وعلى لسانها وعلى لسان رسوله المرسل. ومن هنا وجب بغض الكافرين بغضا كاملا، بغض الكافرين والمشركين يجب أن نبغضهم بغضا كاملا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. ووجب أيضا بغض المنحرفين عن منهج علماء السلف بقدر بعدهم عن الحق وتمسكهم بالباطل، وهم في ذلك درجات، منهم أهل البدع وما أشنعت. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبه، وهو حكم عام يشمل جميع البدع الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. فموقف أهل السنة والجماعة وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع الذين انحرفوا عن خط أصحاب رسول الله وما كانوا عليه، البغض لهم والتحذير منهم بل والبراءة من صنعهم، كما في قصة عبد الله بن عمر لما شكا إليه جماعة لأنهم سمعوا قوما يقولون لا بدر، فأتوا إلى عبد الله بن عمر فاهتم بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهورة أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء منهم.